بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 48 بعد 143 والمقامة في يوم الخميس الموافق الثالث من شهر جمادى الآخرة لعام 43 و400 وألف، وهي بعنوان دور المرأة في إصلاح المجتمع للعلامة ابن محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتكمن فائدة هذه الرسالة في أمور، ننتقل بقى من الحكام غير المسلمين والجهاد وكذا إلى المرأة المسلمة، الريحانة والدرة المصونة، والأم الحنونة، والزوجة الحبيبة، والبنت المطيعة، وهكذا. ما المرأة يا إخوان؟ هي أم، هي بنت، هي أخت، هي زوجة، هي عمة، هي خالة. هذه المرأة تكمن فائدة هذه الرسالة في أمور. الأمر الأول، مكانة المرأة في المجتمع كما صورها أو كما حددها أو كما بينها الإسلام. مكانة المرأة كان عظيمة، فباختصار المرأة نصف المجتمع أو يزيد أو يقل في بعض المجتمعات عددا، ثم تربي النصف الآخر، فهي نصف عددا ونصف إعدادا. هي نصف يا علي عددا ونصف إعدادا، فهي النصف وتعد النصف. وراء كل واحد فينا يا إخواني امرأة ربت وبينت وأعدت ودفعت. يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، هذه قالتها أم سفيان الثوري، تعال يا ولدي أطلب العلم وأنا أنفق عليك بمغزلي، أغزل وأبيع وأنفق عليك. كان صغير، هل تخيلت أمه أنه سيصبح إمام الدنيا من أئمة الدنيا؟ أبدا. بمغزلها صار الثوري إماما بعد فضل الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية، أهل الحق في بيان دور المرأة وسط بين طائفتين. احنا قلنا في الرسالة الماضية أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، أهل الحق وسط بين طائفتين في دور المرأة المسلمة. الطائفة الأولى طائفة التغريب والتحرير للمرأة، وهذه طائفة الشهوات وطائفة التحلل التي تريد أن تكون المرأة سلعة رخيصة تباع وتشترى. عرضا لا عرضا، أو عرضا. والطائفة الأخرى الجهال الذين لا يرون للمرأة دورا، بل ولا قدرا بل ولا حقا في الحياة فقبرها مقدم على قربها. فربما يدفنونها حية. وهذه طائفة المشركين. أما أهل الحق فإنهم يرفعون قدرها ويصونون عرضها ويصلون رحمها ويكفون مؤنتها ويكرمون جميع ويبرون جميع أطوارها أما وبنتا وزوجة ورحما حتى إنه لتلتمس الجنة عند قدميه. فحياتها حياؤها
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بعد المقدمة: إن دور المرأة في إصلاح المجتمع يكون على نوعين. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن أحضر لأعبر عن ما في نفسي في هذا الموضوع الخطير، وهو دور المرأة في إصلاح المجتمع. فأقول مستعينا بالله عز وجل، طالبا منه التوفيق للصواب والسداد: إن دور المرأة في إصلاح المجتمع يكون على نوعين. النوع الأول الإصلاح الظاهر.
إن دور المرأة في إصلاح المجتمع يكون على نوعين. دور المرأة في إصلاح المجتمع يكون على نوعين. هذه فائدة علم الشيخ دائما العثيمين: تأصيل، التقعيد، الترتيب. نعم، فيقول دور المرأة في إصلاح المجتمع يكون على نوعين. النوع الأول
الإصلاح الظاهر، وهو الذي يكون في الأسواق وفي المساجد وفي غيرها من الأمور الظاهرة، وهذا يغلب فيه جانب الرجال لأنهم هم أهل البروز والظهور.
نعم.
قال: والنوع الثاني إصلاح
يعني إصلاح المجتمع عموما يكون إصلاحا ظاهرا ويكون إصلاحا باطنا. الإصلاح الظاهر بيغلب في جانب الرجال لأنهم هم الذين تجرون، يذهبون، يجيئون، يتعاملون وكذا. الغالب وإن وجد فيه نساء يخرجن عند الحاجة لسد حاجة شرعية، فإن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كن يخرجن، وكذلك من نساء الصحابة يخرجن ويتعاملن بالضوابط الشرعية. نعم.
قال: النوع الثاني إصلاح المجتمع فيما وراء الجدر، وهو الذي يكون في البيوت، وغالب مهمته موكولة إلى النساء، لأن المرأة هي ربة البيت.
نعم، الغالب الإصلاح الثاني، الإصلاح فين؟ في البيوت، وغالبه للمرأة. الإصلاح في المجتمع في الظاهر غالبه للرجل، والإصلاح في البيت غالبه للمرأة. نعم.
كما قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب والأمر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع، نظن بعد ذلك أنه لا ضير علينا إن قلنا إن إصلاح نصف المجتمع أو أكثر يكون منوطا بالمرأة، وذلك لسببين.
نعم.
السبب الأول
إن إصلاح نصف المجتمع وأكثر يكون منوط من المرأة، وذلك لسببين. السبب الأول،
السبب الأول أن النساء كالرجال عددا، وإن لم يكن أكثر، إن لم يكن أكثر أعني أن ذرية آدم أكثرهم من النساء، كما دلت علي على ذلك السنة النبوية.
حتى كل الرجل القيم الواحد 50 امرأة. نعم، يعني سيد في وقت من الأوقات، فمسألة النسبة بين الرجل وبين المرأة تختلف حسب الزمن، حسب المكان. نعم،
ولكنها تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، فقد تكون النساء في بلد،
ولهذا مسألة اختيار جنس الجنين، اختيار جنس الجنين من المسائل المتعلقة بها أنهم يفرقون بين الأمر أن يكون عاما والأمر أن يكون خاصا. فكون الواحد مثلا يختار الذكر، واحد يختار الأنثى، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، ومن نوع التطبب يعني وأخذ الأسباب. لكن يقولون لو كان الأمر عاما، فجاء ولي الأمر مثلا قال نقوم بهذه العمليات وكذا، ولا نريد نساء، نريد أن نقل عدد النساء. ولهذا من تولد له مثلا بنت فسوف يحصل كذا وكذا، نريد ذكورا، يقال لا، لا ينبغي أن يكون أمرا عاما، لأن هذا سوف يترتب عليه من الفساد والترتب. نعم.
ولكن تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فقد تكون النساء في بلد ما أكثر من الرجال، وقد يكون العكس في بلد آخر، كما أن النساء قد يكون أكثر من الرجال في زمن والعكس في زمن آخر. وعلى كل حال، فإن للمرأة دورا كبيرا في إصلاح المجتمع. السبب الثاني أن نشأة الأجيال أول ما تنشأ إنما تكون في أحضان النساء، وبه يتبين أهمية ما يجب على المرأة في إصلاح المجتمع.
نعم. يبقى نشأة الأجيال تكون في أحضان من؟ الأمهات. فالجنين في بطن أمه يأخذ من غذائها ويستمد حياته منها بعد إذن الله سبحانه وتعالى، حتى إذا نزل انتقل من بطن إلى ثدي، فإلى ثدييها يشرب لبنه ويتغذى باللبن. في بطن كان يتغذى غذاء خاصا، حتى إذا نزل تحول غذاؤه يكون غذاء آخر. نعم، يأخذ منها الحنان ويأخذ منها الحب ويأخذ منها ويأخذ منها ويأخذ منها وهكذا. وارتباطه الطفل بأمه أمر لا ينكر، فيتربي وتعد، فإن نشأت على التقوى وعلى الصلاح حصل خير عظيم. نعم.
قال: مقومات إصلاح المرأة للمجتمع.
يعني هي يا إخواني بين ابن وبين زوج، بين ابن في بطنها ثم يخرج منها فتربيه على معالي الأمور ومكارم الأخلاق، وبين زوج أيضا تعينه على مكارم الأخلاق. انتبه، بين ابن تربيه على مكارم الأخلاق، وبين زوج تعينه على مكارم الأخلاق. اتق الله ولا تكسب إلا حلالا، فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. اتق الله قم صلي، اتق الله صل رحمك، اتق الله بر أمك، اتق الله ربي ولدك، اتق الله حلل مال وظيفتك، اتق الله، وهكذا. فهي بين ابن تربيه على مكارم الأخلاق وبين زوج تعينه على مكارم الأخلاق. نعم.
مقومات إصلاح المرأة في المجتمع. لكي تتحقق أهمية المرأة في إصلاح المجتمع، لابد للمرأة من مؤهلات أو مقومات لتقوم بمهمتها في الإصلاح. وإليك جانبا من هذه المقومات: المقوم الأول صلاح المرأة، أن تكون المرأة نفسها صالحة.
هذا عنوان مهم جدا، مقومات إصلاح المجتمع. نعم. المقوم الأول صلاح المرأة. نعم.
أن تكون المرأة نفسها صالحة لتكون أسوة حسنة وقدوة طيبة لبنات جنسها. ولكن كيف تصل المرأة إلى الصلاح؟ لتعلم كل امرأة أنها لن تصل إلى الصلاح إلا بالعلم. وما أعنيه هو العلم الشرعي الذي تتلقاه،
ليس العلم الدنيوي وعلم هندسة علم طب، لا، العلم الشرعي الذي تعرف به حق ربها وحق زوجها وحق ولدها وحق رحمها. نعم.
الذي تتلقاه إما من بطون الكتب إن أمكنها ذلك، وإما من أفواه العلماء، سواء أكان هؤلاء العلماء من الرجال أو من النساء. وفي عصرنا هذا يسهل كثيرا أن تتلقى المرأة العلم من أفواه العلماء، وذلك بواسطة الأشرطة المسجلة. فإن هذه الأشرطة ولله الحمد لها دور كبير في توجيه المجتمع إلى ما فيه الخير والصلاح إذا استغلت في ذلك، إذا استعملت في ذلك. إذن فلا بد لصلاح المرأة من العلم، لأنه لا صلاح إلا بالعلم.
يبقى الأمر الأول أن تكون المرأة صالحة. إذ فاقد الشيء كيف يعطيه؟ فاقد الشيء كيف يعطيه؟ فلا بد أن تكون المرأة ماذا؟ أن تكون المرأة في نفسها صالحة. فبعد ذلك يصلح أمر ولدها، يصلح أمر زوجها، يصلح أمر مجتمعها، فلا بد أن تكون هي صالحة. امرأة على ضرب خديجة، على ضرب عائشة. نعم.
المقوم الثاني البيان والفصاحة، أي أن يمن الله عليها، أي على المرأة، بالبيان والفصاحة، بحيث يكون عندها طلاقة لسان وتعبير بيان تعبر به عما في ضميرها تعبيرا صادقا يكشف ما في قلبها وما في نفسها من المعاني التي قد تكون عند كثير من الناس ولكن يعجز أن يعبر عنها، أو قد يعبر عنها بعبارات غير واضحة وغير بليغة، وحينئذ لا يحصل المقصود الذي في نفس المتكلم من إصلاح الخلق. وبناء على ذلك نسأل: ما الذي يوصل إلى هذا؟ أي يوصل إلى البيان والفصاحة والتعبير عما في النفس بعبارة صادقة كاشفة عما في الضمير. نقول: الطريق إلى ذلك هو أن يكون عند المرأة شيء من العلوم العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها، وحينئذ لا بد أن يكون للمرأة دروس في ذلك ولو قليلة، بحيث تعبر عما في نفسها تعبيرا صحيحا تستطيع به أن توصل المعنى إلى أفئدة النساء اللاتي تخاطبهن.
يبقى أول أمر العلم، لأن المرأة تحتاج إلى العلم في كل ما يدينها يا أخوة. العلم كل مسلم يحتاج إليه، خصوصا المرأة في البيت. طيب الأمر الثاني الفصاحة والبيان، لأنها ستنقل هذا العلم بالأسلوب الطيب، فلابد أن تكون صاحبة فصاحة وبيان. نعم. لأن البيان هو وسيلة النقل، نقل الدعوة، وسيلة نقل الدعوة. نعم.
المقوم الثالث أي أن يكون الحكمة، أي أن يكون لدى المرأة حكمة في الدعوة وفي إيصال العلم إلى من تخاطب، وحكمة في وضع الشيء في موضعه، كما قال أهل العلم: وهي نعمة الله سبحانه على العبد.
أي كما قال أهل العلم بأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. هذا تعريف الحكمة، تعريف الحكمة. نعم.
قال: وهي نعمة الله سبحانه على العبد أن يؤتيه الله الحكمة. قال الله عز وجل: ويؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما أكثر ما يفوت المقصود ويحصل الخلل إذا لم تكن هناك حكمة. فمن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينزل المخاطب المنزلة اللائقة به. فإذا كان جاهلا عومل المعاملة التي تناسب حاله، وإذا كان عالما ولكن عنده شيء من التفريط والإهمال والغفلة عومل بما تقتضي حاله، وإذا كان عالما ولكن عنده شيء من الاستكبار ورد الحق عمل بما تقتضيه حاله. فالناس إذن على درجات ثلاث: جاهل وعالم ومتكامل،
عالم متكامل وعالم معاند.
ولا يمكن أن نسوي كل واحد بالآخر، بل لابد أن ننزل كل إنسان منزلته. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليعرف معاذ حالهم كي يستعد لهم بما تقتضيه هذه الحال، ويخاطبهم بما تقتضيه هذه الحال أيضا.
نعم، يبقى المسألة الثالثة الحكم، هذه مسائل مهمة جدا. يبقى أول مسألة أن يكون عند المرأة ماذا؟ العلم. والمسألة الثانية أن يكون عندها الفصاحة والبيان وطريقة إبلاغ الدعوة وأسلوب البلاغ. الأمر الثالث يكون عندها حكمة في البلاغ والبيان، لابد أن يكون عندها حكمة تضع بها الأشياء في مواضعها وتخاطب الناس على قدر عقولهم وتنزل الناس منازلهم. قسم إيه؟ الحكمة وضع شيء في موضع على الحكمة يؤتي الحكمة لما يشاء الحكمة. طيب وأما ما يتعلق بالظلم فإن الظلم من معانيه وضع الشيء في غير موضعه، لكن الشيء هنا غير الشيء هنا. الشيء هنا في الظلم وضع غير موضعه يعني تغيير حقوق فيما يتعلق بالحقوق، حق الله، حق الرسول، حق المخلوق. تمام. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. الشيء اللي هو ماذا؟ ما يتعلق بجميع بقى الأحكام الشرعية، يتعلق بجميع الأحكام الشرعية فوضعها في موضعها يعني موافقة الشيء للشرع. هذا بعموم كل شيء، وضع الشيء في موضعه. هذا الشيء هنا هو يتعلق بهذا، فلهذا الدين كله حكمة. ولهذا قال سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى الشيء هنا الموجود في الحكمة يتعلق بالشرع كله. الشيء الموجود في الظلم وهو وضع شيء في غير موضعه هذا يتعلق بمسألة الحقوق. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة على استعمال الحكمة في دعوته صلى الله عليه وسلم، ويدل على
هذا الحكمة يكون عكسها عبث العبث. نعم. والظلم عكسه العدل. نعم.
قال ويدل على استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله وقائعة وقعت ممن هو أحكم الخلق في الدعوة إلى الله ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونضرب لذلك أمثلة. المثال الأول.
نعم، هذا لبيان أهمية الحكمة. فالشيخ يضرب أمثلة للحكمة وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
المثال الأول العربي الذي بال في المسجد، أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا دخل المسجد ثم جعل يبول، فأخذت الصحابة فنهوه وصاحوا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل قال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه أي على البول ذنوبا من ماء أي دلوا من الماء، ثم دعا الأعرابي وقال له إن المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو من القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا.
نعم، بهذا الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد لأنه يجهل الحكم الشرعي قام صحابة ليقعوا به، لأن هذا مما يتنافى مع أدب المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالحكمة وقال دعوا اتركوا، حتى قضى بوله وقال أريق على بولي سجد من الماء. إذا علاج ذلك أن تريق على بولي سجد من الماء فتحصل الطهارة. ولذا العلماء يقولون بأن الطهارة الأرض إنما تقع بغمرها بالإيه؟ بالماء، بغمرها بالماء. فالرجل أعجبه طريقة النبي وأسلوب النبي وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم معنا أحد. نعم.
ونأخذ من هذه القصة العبرة التالية. العبرة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة وصاحوا بهذا الأعرابي، فيؤخذ من ذلك أنه لا يجوز الإقرار على المنكر، بل الواجب المبادرة بالإنكار على فاعل المنكر، ولكن إذا كانت المبادرة تؤدي إلى أمر أكبر ضررا فإن الواجب التأني حتى تزول هذه المفسدة الكبرى. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل زجرهم عن أن ينهوا الأعرابي ويصيحوا به.
نعم، يبقى الأمر الأول هنا أنه ينكر المنكر، فالصحابة رأوا منكرا فقاموا ينكرونه وأخذتهم الغيرة على ذلك. لكن يقول الشيخ، لكن إذا كانت المبادرة تؤدي إلى أمر أكبر ضررا فإن الواجب التأني. يبقى النبي لماذا نهاهم عن هذا المنكر؟ لأنه يؤدي إلى ضرر أكبر، ولهذا الضرر إنما يزال بماذا؟ بأقل منه، إنما إذا كان بما هو أكبر منه فلا يجوز. طب بما يساوي محل نظر عند أهل العلم، من من قال لا يزيله، ومن من قال بل يزيله. نعم.
قال العبرة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أكر منكرا لدفع ما هو أنكر منه، فالمنكر الذي أقره هو استمرار هذا الأعرابي في التبول، والمنكر الذي دفعه بهذا الإقرار هو أن هذا الأعرابي لو قام لا يخلو من أمرين: إما أن يقوم مكشوف العورة لئلا تتلوث ثيابه بالبول، وحينئذ يتلوث منه المسجد بقدر أكبر ويبدو الرجل للناس وهو كاشف عورته، وهاتان مفسدتان. وإما إذا لم يقم على هذا الوجه فإنه سوف يستر عورته، ولكن تتلوث ثيابه بما يصيبها من البول. فمن أجل هاتين المفسدتين أقره النبي صلى الله عليه وسلم على استكمال البول، على أنه أيضا قد حصلت المفسدة بالبول في المسجد من أول الأمر، فإذا قام فإن هذه المفسدة التي حصلت لن تختفي إلا إلى شيء أنكر منه، فإن الواجب الإمساك دفعا لكبرى المفسدتين بصغراهما. ولهذا أصل في كتاب الله، فقد قال الله تعالى:
يعني مفسدة البول حصلت هو خلاص وقع البول في المسجد، خلاص حصل. فلو منع الرجل من إتمام كذا ربما أضره، وكذلك لوث ثيابه، وكذلك يمكن أنه ينتقل البول من هذه البقعة إلى غيره، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، المفسدة حصل. نعم. ومن هنا نقارن بين أعلى المفسدتين وأدنى المفسدتين، إن كان ولا بد من ارتكاب إحداهما فلتكن الصغرى. أصحاب الخضر وموسى عليه السلام ماذا صنع الخضر في السفينة يا إخواني؟ شد لوحة وأخذ لوحا وكذا. ليه؟ هذه مفسدة صح؟ يعني شد اللوح من السفينة هذه مفسدة، لكن ضرأ بها ماذا؟ مفسدة أكبر، ألا وهي أخذ السفينة. نعم.
قال: ولهذا أصل في كتاب الله، فقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كلنا يعلم أن سب آلهة المشركين من الأمور المحببة لله أو المحبوبة لله عز وجل، ولكن لما كان سب هذه الآلهة يؤدي إلى سب من ليس أهلا للسب وهو الرب عز وجل، فقد نهانا الله سبحانه عن سب آلهتهم في الآية السابقة. العبرة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم
لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم من حصول هذه المصلحة، ألا وهي أنهم يسبون الرب سبحانه وتعالى. نعم.
العبرة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بإزالة المفسدة، لأن التأخير له آفات، إذ كان من الممكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم تطهير هذه البقعة من المسجد حتى يحتاج الناس إلى الصلاة فيها فتطهر من أجل ذلك، ولكن من الأولى أن يبادر الإنسان إلى إزالة المفسدة حتى لا يعتريه فيما بعد عجز أو نسيان. وهذه نقطة هامة جدا، وهي أن يبادر الإنسان بإزالة المفسدة خوفا من العجز عن إزالتها في المستقبل أو نسيانه. فمثلا لو أصابت الثوب نجاسة وهو ثوب يصلي فيه أو لا يصلي فيه، فالأولى أن يبادر بغسل هذه النجاسة وألا يؤخره، لأنه ربما ينسى في المستقبل أو يعجز عن إزالته إما لفقد الماء أو لغير ذلك. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي أقعده في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه البول مباشرة، ولم يؤخر غسل ثوبه إلى وقت الصلاة لما ذكرناه آنفا.
نعم. يعني العبرة الثالثة المبادرة في إزالة المفسدة. هذا العربي تبول فلما قال بأتركه وكذا أمر بسجل من ماء فصب عليه. فدل هذا على أن الإنسان يبادر إن كان هناك معصية وكذا يبادر. عنده والله صور في البيت معلقة لا تقل أؤجلها إلى الغد، ولكن عليك أن تنزلها وأن تمزقها، كما قال النبي لعائشة لما أراد أن يدخل البيت فوجد صورة معلقة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيا الغضب في وجهه فقالت استغفر الله يا رسول الله ما الذي جرى؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فمباشرة ماذا صنعت؟ أنزلته كذا وقطعته وجعلته السدتين للرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يبادر، ما تؤخر لعلك تموت قبل أن تنحي هذا. النبي لما دخل مكة في فتح مكة حك مكان يجعل من مظاهر غير لائقة بإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لما جعلت له الصور أنهما يستقسمان بالأزلام. فالإنسان يبادر يا أخوان. أنت الآن عندك هاتف، هذا الهاتف ورطك في بعض معاصي أو غير ذلك، مباشرة استخرج الشريحة قطعها أو ارميها في اليم والبحر، بتقول أنا سأمسح رقمها فقط مثلا، الشريحة كلها سأمسح رقمها لكنها لم تمسح رقمك، فمزقها. فالإنسان يبادر ويسارع تغيير المنكر، ما يدري الإنسان ماذا يطر له. وبعدين أحيانا كل إنسان إيمانه عالي يعلو الإيمان فيقول أيوة نعم أنا سأترك هذا المنكر وكذا، لكن بقيت أثار بقيت أمور تذكر بهذا المنكر، فربما يضعف إيمانه بعد أسبوع فيعود مرة ثانية. نعم.
قال العبرة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأعرابية بشأن هذه المساجد وأنها بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. إذن فشأن المساجد أن تعظم وأن تنظف وأن تطهر، وأن لا يعمل فيها إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ونحو ذلك. العبرة الخامسة أن الإنسان إذا دعا غيره بالحكمة واللطف واللين حصل من المطلوب ما هو أكبر مما لو أراد معالجة الشيء بالعنف. وقد اقتنع هذا الأعرابي اقتناعا تاما بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال هذه الكلمة المشهورة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فنجد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع هذا الرجل جانب اللين والرفق، لأنه جاهل بلا شك، إذ لا يمكن لعالم بحرمة المسجد ووجوب تعظيمه أن يقوم أمام الناس ليبول في جانب منه.
صحيح.
المثال الثاني الصحابي
بالحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع الرجل وعمل بغاية من الحكمة، قال يا رجل إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من تلك القاذورات، فعلمه برفق. مثل ما جاء عند مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة لما عطس رجل وكذا فقال يرحمك الله، قال فرمان الناس بأبصارهم، فقلت وثق لأمياه ما هذا؟ فلما فرغ من الصلاة قال النبي أين المتكلم في الصلاة آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المثال الثاني أصحابه
وإن الله لا يعطى على الرفق ما لا يعطى على غيره، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانة. نعم.
قال المثال الثاني الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم،
في رمضان
وأنا صائم، وهذا جرم عظيم أن يتعمد الإنسان جماع زوجته وهو صائم في رمضان. ولكن لننظر كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم، هل زجره؟ هل تكلم عليه؟ هل وبخه؟ لا، لأن الرجل جاء تائبا نادما وليس معرضا مستهزئا غير مبالي بما جرى منه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد رقبة يعتقها كفارة عما وقع منه.
يعني النبي ما قال جامعت امرأتك في نهار رمضان يا فاسق يا متعدي يا من لا تراعي من لا تراقب الله، ما قال النبي هذا، لأن الرجل جاء أصلا تائبا نديبا، قال يا صاح لك يريد أن الخلاص والنجاة، ماذا أصنع؟ قل لي وامرني بما شئت. فهذا شأن التائب، هذا لا يعنف، إنما يعنف من يأتي المعصية تقول له اترك المعصية فيقول لك يا رجل هذا الله غفور رحيم الله غفور رحيم هذا الذي يعنف. نعم.
فسأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. فسأله
يعني في فرق بين شأن الرجل الذي الأعرابي الذي جاء فبال هذا جاهل بالحكم وبين ما لو قام رجل متعمدا وهو عالم بالحكم فبال في المسجد أو ألحق به أذى. فرق بين هذا وذلك. نعم.
فسأله هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ فقال لا. ثم جلس الرجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا فتصدق به يعني كفارة. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه ثم قال أطعمه أهلك.
سبحان شوف رفق النبي يعني رجل ما عنده لا يعطيق ولا عنده قدرة على صيام ولا عنده طعام فلما جاء واحد من الصحابة تصدق بتمر له والنبي قال خلاص خذه وكفر به فقال على أفقر مني يا رسول الله أنا والله ما بين لبتيها المدينة يعني ما بين لبتيها الحرتين أهل بيت أفقر مني فقال ضحك النبي قال أطعمه أهلك. طب أطعمه أهلك بقى كفارة يبقى هنا أجزاء عن كفارة ولا إيه أخوي أطعمه أهلك على وجهه ده أطعمهم هنا على وجه الكفارة لأنه الآن بيكفر فلما قال على أفقر مني يا رسول الله قال فضحك النبي حتى بدأ يجلسه ثم قال أطعموا أهله كفارة طب هو الإنسان هيكفر لأولاده ماله طيب ما اللي أطعمه هنا ها يعني الآن فين الكفارة فين كفارة راحت الآن يعني الآن أطعم أهلك من جهة النفق لأن الرجل هنا تملك لما الرجل الآخر تصدق عليه صار مالك هنا طب الكفارة تكون عند من؟ الكفارة تكون عند القادر اللي عنده الرجل هذا التمر الذي أخذه لأولاد ما عنده شيء زائد فصار هذا ما لا ينفق على أولاد. طيب هل بقى تسقط الكفارة أم لا؟ قولا لأهل العلم منهم من قال سقطت الكفارة عن العجز ومنهم من قال بقيت فيه ذمته وهذا القول أقرب تبقى في ذمته. نعم.
فنجد في هذه القصة عبرا منها أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف الرجل ولم يزجره ولم يوبخه لأنه جاء تائبا نادما وهناك فرق بين رجل معاند ورجل مسالم جاء يستنجد بنا ويطلب منا أن نخلصه مما وقع فيه لذلك عمله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة حيث رده إلى أهله ومعه الغنيمة التي حملها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هذا التمر الذي كان مفروضا عليه أن يطعمه 60 مسكين لو لم يكن فقيرا. المثال الثالث الرجل الذي عطس في الصلاة. نأخذ هذا المثال من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوية رحمك الله فرماه الناس بأبصارهم يعني استنكارا لقوله فقال وثكل أمياه فجعلوا يضربون
ذلك كان الكلام أولا في الصلاة مباحا ثم نسخ الكلام بعد ذلك فلعل معاوية لم يبلغه النسخ فتكلم معاوية بن الحكم على ما كان قبل. نعم.
فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. المثال الرابع الرجل الذي لبس خاتم
ففي هذا دليل على أن من تكلم في الصلاة جاهلا صحت صلاته من تكلم في صلاة جاهلا صحت صلاته أو ناسيا أما من تكلم عامدا بطلت صلاته. نعم. تنبيه هذا تنبيه. نعم.
قال المثال الرابع الرجل الذي لبس خاتما من ذهب. نأخذ هذا المثال من قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بنفسه ورمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا فرق يا أحمد بين رماه به ورمى به. رماه به هتحول مسار القصة، هتحول مسار القصة. رماه به بحولنا مسار القصة خالص. رمى به القصة على ما هي عليه، لكن رماه به هنحول مسار القصة. نعم، لأن هذه أمثلة فين؟ في الرفق. رماه به يتعرض مع الرفق. نعم.
ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم بنفسه ورمى به، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. نرى في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل شيئا من الشدة، إذ الظاهر أن هذا الرجل كان قد بلغه الخبر بأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة، فلهذا عمله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة التي هي أشد من معاملة من ذكرنا سابقا.
طبعا هذا لأن إزالة منكر علم به صاحبه، فيحتاج إلى تغليظ، ولهذا النبي قال: الغضب عند الموعظة. نعم.
إذن لابد أن يكون الداعية منزلا لكل إنسان منزلته بحسب ما تقتضيه الحال، فهناك جاهل لا يدري، وهناك عالم ولكن عنده فطور وكسل، وهناك عالم ولكنه معاند ومستكبر، فيجب أن ينزل كل واحد من هؤلاء المنزلة اللائقة به. المقوم الرابع حسن التربية، أي أن يقول أن أي أن تكون المرأة حسنة التربية لأولادها.
يبقى أولا العلم، الثاني الفصاحة والبيان أسلوب الدعوة، الثالث الحكم، الرابع حسن التربية.
أي أن يكون أي أن تكون المرأة حسن التربية لأولادها، لأن أولادها هم رجال المستقبل ونساء المستقبل، وأول ما ينشؤون يقابلون هذه الأم، فإذا كانت الأم على جانب من الأخلاق وحسن المعاملة وظهور. طيب. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المقوم الرابع حسن التربية، أي أن تكون المرأة حسنة التربية لأولادها، لأن أولادها هم رجال المستقبل ونساء المستقبل، وأول ما ينشؤون يقابلون هذه الأم، فإذا كانت الأم على جانب من الأخلاق وحسن المعاملة ظهروا على يديها وتربوا عليها، فإنهم سوف يكون لهم أثر كبير في إصلاح المجتمع. لذلك
نعم، فدور المرأة في التربية عظيم، ولهذا لابد أن تكون حسنة التربية، لابد أن تكون حسنة التربية، تربي تربية حسنة، والتربية الحسنة ما كانت على وفق الكتاب والسنة، ما أصلحت الأولاد دنيا ودين. فالمرأة تقوم على إصلاح دين أولادها ودنيا أولادها. نعم، فترعى قلوبهم بالإصلاح، وتتعاهدهم بالإيمانيات، وترعى أبدانهم بالإصلاح، فتبعدهم عما يضرهم ولا ينفعهم. نعم.
لذلك يجب على المرأة ذات الأولاد أن تعتني بأولادها، وأن تهتم بتربيتهم، وأن تستعين إذا عجزت عن إصلاحهم وحدها بأبيهم أو بولي أمرهم، إذا لم يكن لهم أب من الإخوة أو أعمام أو بني إخوة أو غير ذلك. ولا ينبغي للمرأة أن تستسلم للواقع وتقول: سار الناس على هذا فلا أستطيع أن أغير، لأننا لو بقينا هكذا مستسلمين للواقع ما تم الإصلاح، إذ إن الإصلاح لابد أن يغير ما فسد إلى وجه صالح، ولابد أن يغير الصالح إلى ما هو أصلح حتى تستقيم الأمور. ثم إن التسليم للواقع أمر غير وارد في الشريعة الإسلامية، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة مشركة يعبد أفرادها الأصنام ويقطعون الأرحام ويظلمون ويبغون على الناس بغير حق، لم يستسلم صلى الله عليه وسلم، بل لم يأذن الله له أن يستسلم للأمر الواقع، بل قال سبحانه له: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، أمره سبحانه وأعرض عن المشركين. أمره سبحانه أن يصدع بالحق وأن يعرض عن المشركين ويتناسى شركهم وعدوانهم حتى يتم له الأمر، وهذا هو الذي حصل. نعم قد يقول قائل إن من الحكمة أن نغير، لكن ليس بالسرعة التي نريدها، لأن المجتمع على خلاف ما نريد من الإصلاح، فحينئذ لابد أن ينتقل الإنسان بالناس لإصلاحه من الأهم إلى ما دونه، أي يبدأ بإصلاح الأهم والأكثر إلحاحا ثم ينتقل بالناس شيئا فشيئا حتى يتم له مقصوده.
نعم بهذا رد على شبهة قد يقال أو قد تقول المرأة بأنه أنا لا أستطيع أن أغير لأن الواقع مرير وبعيد، ومن أنا حتى أغير؟ من أنا حتى أغير؟ مجتمع على خلاف كذا والمخالفات كثيرة وعديدة، فأسير حيث مسار الناس ولا أواجه الأمواج، إنما أسير حيثما والطوفان، وإنما أسير حيث يسير الناس، وهذا غلط غلط شديد. فالإنسان يغير، يبدأ فيغير نفسه أولا، ويبدأ يغير من يستطيع. ولو افترضنا أنه لم يستجب أحد على الإطلاق فقد أديت ما عليك. ولهذا لما قالت هذه الطائفة للطائفة الأميرة إن هي لما تعظون قوما الله مليكم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة يا ربكم ولعلهم يتقون. نحن نقوم بهذا، نحن نغير ونسعى في التغيير إعذارا إلى الله عز وجل حتى لا نحاسب على عدم الإنكار. والأمر الثاني لعلهم يتقون، أنت لماذا تستبعد الكلمة أن تؤثر وأن تصلح؟ فلا ينبغي الإنسان يقول الواقع 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 مرير، أنا في بلد كلها صوفية متى يسمعون عن السنة عن التوحيد، أنا في بلد كلها أهل بدع متى يسمعون عن السنة. أنت لو في بلد كلها أهل شرك، النبي بدأ الدعوة وحده صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صارت أمة، ثم إنه لو لم يستجب لك أحد، منطقة استجابة الناس ليست عليك، منطقة دعوة الناس عليك. فدعوة الناس تكليفك، استجابة الناس ليست تكليفك. أنت لم تكلف بالاستجابة، أنت كلفت بماذا؟ بالدعوة. إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. إذن أنا ما علي إلا بلاغ فقط، أنا ما علي إلا البلاغ، أما استجابة الناس هذه على الله سبحانه وتعالى. نعم ورأيت النبي وليس معه أحد. نعم
قال المقوم الخامس النشاط في الدعوة، أي أن يكون للمرأة دور في تثقيف بنات جنسها، وذلك من خلال المجتمع سواء أكان في المدرسة أو في الجامعة أو في مرحلة ما بعد الجامعة كالدراسات العليا، كذلك أيضا من خلال المجتمع فيما بين النساء من الزيارات التي يحصل فيها من الكلمات المفيدة ما يحصل. ولقد بلغني ولله الحمد أن بعض النساء أن لبعض النساء دورا كبيرا في هذه المسألة، وأنهن قد رتبن جلسات لبنات جنسهن في العلوم الشرعية والعلوم العربية، وهذا لا شك أمر طيب تحمد المرأة عليه وثوابه باق لها بعد موتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أو ولد صالح أو ولد صالح يدعو له. فإذا كانت المرأة ذات نشاط في مجتمعها في نشر الدعوة من خلال الزيارات أو من خلال المجتمعات في المدارس أو غيرها، كان لها أثر كبير ودور واسع في إصلاح المجتمع. هذا هو ما حضرني الآن بالنسبة لدور المرأة في إصلاح المجتمع وذكر مقومات هذا الإصلاح. هذا والله سبحانه أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين.
والله سبحانه أسأل
هذا والله سبحانه أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم إذن الشيخ وضع خمسة أمور عن طريقها تؤثر المرأة في المجتمع. الأمر الأول تعلم المرأة، لابد أن تبدأ بالعلم، فالعلم مفتاح كل خير. مرأة تتعلم، والعلم شامل ما تحتاج إليه المرأة فيما يتعين عليها أولا تعلمه من عقيدتها من عبادتها من معاملاتها من تربيتها لأولادها من حقوق زوجها. تبدأ المرأة فتتعلم هذه الأشياء لأنه يجب على الإنسان أن يتعلم ما يحتاج إلى القيام به من عبادة ومعاملة، كما ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على ذلك، قال بأنه نقل الإجماع أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. يجب على كل واحد قدم على أمر أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. طيب الأمر الثاني الفصاحة البيان، يعني تعلم اللغة التي توصل بها العلم إلى الناس وتخاطب الناس على قدر عقولهم وتنزل الناس منازلهم. الأمر الثالث الحكمة، أن يكون عندها الحكمة وهي أن تضع الشيء في موضعه المناسب، كل شيء تضع في موضعه المناسب، فإن الحكمة والرفق له فوائد عظيمة، والإنسان إذا لم يكن حكيما في دعوته أضر أكثر من منافع. الرابعة حسن التربية، أن يكون عندها طرق في التربية حسنة قائمة على طاعة الله وقائمة على طاعة رسول الله قائمة على كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والحمد لله يا أخواني بالنسبة للتربية أعظم شيء الواقع العمل للسلف، أعظم وجبة للتربية وأعظم مصدر للتربية الواقع العملي للسلف الصالح، واقع العملي الحمد لله. ماذا تريد؟ أي مسألة تريدها في التربية موجود كل هذا في واقع سلفنا الصالح. فالإنسان ينتقي من سير الصحابة ومن سير التابعين ومن سير تابع التابعين ما يكون له زادا في هذا الباب. الأمر الخامس الدعوة، الدعوة النشاط في الدعوة، فإن المرأة تحتاج يحتاج ميدانها فعلا إلى النساء. هذا من الفقر المضجع أنه لا توجد عندنا نساء كافيات يغطينا دعوة النساء، فلا بد من التعلم والبصيرة والدعوة إلى الله عز وجل والنشاط في الدعوة. والمرأة قريبة جدا، يعني المرأة ربما تكون أقرب من الرجل في الدعوة، لكن إذا وجدت من يأخذ بيديها إلى طريق الشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عظيم فضله أن يوفقنا ويأكل حب ويرضى وأن يرزقنا وإياكم حسن الاعتقاد حسن العبادة حسن المعاملة وحسن الأخلاق، أن يربط على قلوبنا بالإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.